بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم سبع محطات على طريق النجاح.
لك هذه المحطات لا لغيرك، فأنت أهل لهذا النجاح وغايتك بلوغ الفلاح. شعارك عند قدومك على هذه المحطات هو: وكن رجلا إذا أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. هناك طائفة من الناس يريدون أن يعيشون أصفارا في هذه الحياة، أنت لا تريد ذلك.
سبع محطات على طريق النجاح.
أنت ماذا تريد؟ ما هي رسالتك؟ ما هو دورك في هذه الحياة؟ ما هي أهدافك وغاياتك وأمانيك التي تريد أن تحققها
على طريق النجاح؟
دعنا الآن نبدأ رحلتنا سويا نحو النجاح.
سبع محطات على طريق النجاح للأستاذ عوض بن محمد مرضاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلاة وسلاما على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام الناجحين في الدنيا والآخرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخي الكريم، أختي الكريمة، أهلا بكما معي لنسير سويا في رحلة ممتعة ومفيدة نحو النجاح الذي نرجو الله جل وعلا أن نكون وإياكم جميعا من الناجحين في الدنيا، وأن يكون هذا النجاح نجاحا موصولا بنجاح الآخرة. وحتى نصل وإياكم إلى قمة النجاح لا بد وأن نمر ونتوقف في محطات هي من الأهمية بمكان. عنوان هذه المادة محطات على طريق النجاح. وابتداء أود أن أشكرك أخي الكريم أختي الكريمة على اقتنائك لهذه المادة، وهذا يدل أنك وأنك من الساعين إلى النجاح. هي محطات قليلة العدد عظيمة القدر، مكثنا في كل محطة لا يتجاوز الدقائق، ومع هذا فهي تدفعنا للمعالي. سوف أصحبك في رحلة نحو النجاح نتزود منها زادا يبلغ بنا ذرى المجد بإذن الله جل وعلا، ويسمو بنا نحو القمم. من خلال هذه المحطات تعلو في نفوسنا الهمم. هذه المحطات متنوعة ومتجددة، فتارة نتوقف في محطة إيمانية روحانية سماوية لننهل منها نحو سيرنا تجاه ربنا جل وعلا، وأخرى محطة نفسية لفهم ذواتنا ومعرفة الآخرين وفن التعامل والتأثير في الذات والغير، وثالثة نتعرف فيها على طريق يقودنا نحو بلوغ الغايات وصناعة الأهداف والتخطيط لحياتنا نحو تخليد آثار وثمار يبلغ مداها الآفاق. ثم نحط رحالنا في محطة إدارية فيها الطريق الموصل للقرار الناجح والضوابط الإدارية السليمة والقيادة الحكيمة لفريق العمل بنجاح. ومع هذا فكل مسلم هو داعية لله جل وعلا، ولهذا جعلنا ضمن هذه المحطات محطات توضح لنا النجاح الدعوي ومشارب وسبل ذلك النجاح. الإنسان يعيش ضمن أسرة، ولا بد وأن يتعرف على خطوات النجاح الأسري وكيف يسعد الإنسان في محيط أسرته ومع أفراد هذه الأسرة. تربية الأجيال القادمة من مهام العظماء، ولا شك أنك وأنك من هؤلاء العظماء. ولنا محطات نتوقف فيها ونستزيد من معينها نحو النجاح التربوي. قادة المستقبل هم أصحاب التفكير الإيجابي، فكيف يفكرون وكيف ينجحون؟ كل هذا في محطات النجاح لكي نفكر إيجابيا. وللنفس البشرية أسرار نغوص فيها ونتعرف على بعض أسرارها لنعرف عظمة الخالق جل وعلا في هذا الكون العظيم من خلال هذا المخلوق صغير الحجم عظيم القدر إن كان مؤمنا برب الأرض والسماء. أعدك إن شاء الله بعد توقفك وتأملك والتزود من هذه المحطات سوف ترى آثارها وتقطف ثمارها على نفسك ومن حولك، ولن يقف بك الأمر هنا، وإنما سوف تجد نفسك داعيا للتزود من هذه المحطات. معينا للآخرين للاستفادة منها، ومع هذا سوف تجند نفسك مشجعا للآخرين على الأخذ بما فيها، فهي لك ومعك، لك هذه المحطات لا لغيرك، فأنت أهل لهذا النجاح وغايتك بلوغ الفلاح، ومعك يسهل حملها في حلك وترحالك، وتستطيع تدوينها لتكون لك نعم الرفيق والمؤنس الصديق. دعنا الآن نبدأ رحلتنا سويا نحو النجاح، فسير على بركة الله وعلى نور من الله، وهنيئا لك إشراقتك نحو المجد، فأنت الأمل القادم والعز المنتظر، أمل إليه هفت قلوب الناس في الزمن التليد، أمل له غور القديم كما له سحر الجديد. شعارك عند قدومك على هذه المحطات هو: وكن رجلا إذا أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. المحطة الأولى: الهمة، الطريق إلى القمة. أخي العزيز، أختي الكريمة، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه المحطة، والتي سوف نذكر فيها أهم الخطوات التي توصل إلى النجاح بإذن الله جل وعلا، من خلال دراسات معدة وتقنيات مجربة ونصوص مؤيدة. وليكن شعارنا في هذه المساحة: العلم ثم الفهم ثم التطبيق. وقبل أن نبدأ، دعني أسأل بعض الأسئلة والتي سوف توضح لنا كيف نسير في حياتنا وكيف نحسن من مسيرتنا الحياتية. دعونا نبدأ بهذا السؤال. سؤال لك أنت أخي الكريم، أختي الكريمة: ماذا يعني لك النجاح؟ ماذا تعني لك الحياة؟ كيف تزيد من نسبة نجاحك في المجال الذي تحبه وترغبه؟ ما هي القدرات والطاقات التي تتمتع بها؟ هل سبق وأن خططت لحياتك، أم أن الغير هم الذين يخططون لك؟ كيف تفهم أنماط الآخرين وتتعرف على أسرار النفوس وفنيات التعامل مع البشر؟ لعله من المناسب أن أذكر لك هذا الموقف الذي يبين لنا أن أصحاب الهمم العالية يصلون بإذن الله لما يرجون. هذا كاتب وأحد المدربين في العالم، وهو أنتوني روبنز، يقول في كتابه أيقظ قواك الخفية: لن أنسى ذلك اليوم الذي شعرت فيه بأني أعيش حلمي حقا، فقد كنت أقود طائرة مروحية متجها من اجتماع كنت أحضره في لوس أنجلوس إلى مقاطعة أورانج في طريقي لإحدى حلقات الدراسية، وبينما كنت أحلق فوق مدينة جليندل تنبهت فجأة لبناية كبيرة، وأخذت أحوم حولها وأتذكر وأنا أنظر إليها من فوق بأنني كنت أعمل فيها بوابا قبل 12 سنة. لاحظ أخي الكريم، خلال 12 سنة فقط وصل إلى منصب كثير من الناس يريد أن يصل إليه، بل إلى أفضل منه بكثير، وإنما هي الهمة العالية التي تقود صاحبها دائما للمعالي. لهذا لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام السيف وقال: من يأخذ هذا بحقه؟ أحجم القوم خوفا ألا يؤدوا الحق الذي يريده منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجأة في هذا الموقف، فإذا بأبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه، سماك بن خرشة، يرفع يديه قال: أنا أخذه يا رسول الله. وفعلا أخذ هذا السيف. قال: أتدري ما حقه؟ قال: حقه أن يضرب به الأعداء حتى ينحني. فامتطى صهوة جواده رضي الله عنه وأرضاه، وعصب عصابته الحمراء، وبدأ يمشي بين صفوف الأعداء مبتبخترا عظيما، كله ثقة وكله همة عالية لينجز العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يبغضها الله جل وعلا إلا في هذا الموطن. والسبب معروف، لأنها تغيظ الأعداء. همة عالية تقود دائما للمعالي. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هنالك 70,000 يدخلون الجنة دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، فكان عكاشة رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب الهمم العالية، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فبدأ التنافس، فرفع أحد الصحابة يده مرة أخرى وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة رضي الله عن الجميع. هذه الكلمات التي سمعناها، سواء قصة ذلك الرجل الذي تحول إلى مدرب عالمي خلال 12 سنة فقط من حارس عمارة إلى أن أصبح مدربا عالميا، والآخر الذي سابق لكي يأخذ السيف من المصطفى صلى الله عليه وسلم أو يكون عكاشة رضي الله عنه وأرضاه من الذين يريدون أن يدخلون الجنة دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. ترى هذه الروح العظيمة التي في نفوس هؤلاء الأخيار أهل الإيمان أهل الصلاح كيف كانت أرواحهم؟ الإيجابيون يستخلصون من هذه الكلمات روح التحدي وقوة الطموح وعلو الهمة التي هي من صميم ديننا العظيم، حيث ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله أنه لو كانت النبوة تدرك بكثير عمل لكان عيبا على المسلم أن يرضى بدونها، فمن الناس يقول هو رضي الله عنه من همته تطوف به حول العرش، ومن الناس من همته تطوف به حول الأنتان والحش والعياذ بالله، أي المزابل. السلبيون ينظرون إلى هذه الكلمات ويستمعون إليها على أنها خيالات وأحلام تتبدد وهي ليس لها واقعية في الأصل. دورنا سويا عبر هذه المحطات أن نترقى جميعا نحو بلوغ دور المجد بإذن الله جل وعلا. فاعلم أخي الكريم، اعلمي أختي الكريمة، أن الله جل وعلا أودع في الإنسان من القوى الظاهرة والخفية ما أن لو تمكن من استغلالها لصعد سلم النجاح وودع حياة الخور والضعف. ولهذا لو سألتك أخي الكريم أختي الكريمة سؤال، ما هي البصمة التي تريد أن تجعلها في هذه الحياة؟ تلك المرأة الصماء البكماء العمياء هنري كيلر التي تعرف الحياة من وجهة نظرها، تقول الحياة مغامرة جريئة أو لا شيء. ولهذا يقول الرافعي رحمه الله إذا لم تزد شيئا على الحياة كنت أنت معنى زائدا عليها. نعم هنالك طائفة من الناس يريدون أن يعيشون أصفارا في هذه الحياة، أنت لا تريد ذلك، أنت تريد أن تكون رقما إيجابيا رقما قويا تخلد ذكراه وبصمته على جدار الحياة يبلغ مداها الآفاق لينال خيري الدنيا والآخرة. أود أن تشاركني أخي الكريم أختي الكريمة بهذا التمرين، أريد منك أن تتأمل هذا السؤال ولكن حسب الخطوات التالية. أولا اختر مكانا هادئا مريحا، وليكن في حديقة أو في محرابك الذي تصلي فيه أو أمام شاطئ البحر، المهم أن تكون في مكان تشعر فيه بالراحة. اثنين خذ نفسا عميقا، والأفضل أن تستنشق هذا النفس العميق من الأنف بهدوء واكتمه ثم أخرجه من الفم، والسبب في ذلك أنه بهذه الطريقة يصل قرابة ثلث الأكسجين للدماغ مما يعين على التفكير الجيد والإبداع فيه، ويقودك هذا للاسترخاء الذي سوف تشعر بأثره السريع والمفيد. ثم اسأل نفسك هذا السؤال، ما دوري في الحياة؟ هل لدي رسالة واضحة أسير نحو تحقيقها؟ مع تأملك لأدوارك في الحياة، لا شك أن كل إنسان لديه أدوار عديدة، دور العابد، دور الزوج أو الزوجة، الوالد، الوالدة، البنوة، الموظف، المعلم، المتعلم، التاجر إلى غير ذلك، له أدوار عديدة. اكتب كل ما يجول بخاطرك وامكث الوقت الكافي ولا تحلل أو تعلق على ما تكتبه. أريد منك تسأل نفسك مرة أخرى، ما هو دوري في الحياة؟ ما هي الغاية التي من أجلها أحيا؟ نعم ربما يتبادر إلى ذهنك أنت الآن تقول أنا دوري في هذه الحياة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقول الحق جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا شك في هذا، لكن من خلال العبودية المعلم يعبد الله جل وعلا بتعليمه للآخرين، والمجاهد يعبد الله جل وعلا بجهاده، والتاجر يخدم دين الله بتجارته وهكذا، والأب يرعى عياله لكي يحقق العبودية في هذا الجانب. أنت ماذا تريد؟ ما هي رسالتك؟ ما هو دورك في هذه الحياة؟ أعدك أخي الكريم أختي الكريمة أن هذه الساعة من عمرك التي تستمع إلى هذه الكلمات هي من أغلى ساعاتك في هذه الحياة الدنيا، وأعدك بإذن الله بأنك سوف ترى وتشعر بأثرها في نجاحك في الحياة. فقط كن صاحب همة عالية، هذه الساعة من عمرك قد تكون من أغلى ساعاتك في هذه الحياة، أعدك بإذن الله بأنك سوف ترى وتشعر وتلمس الصدى هذه الكلمات في حياتك التي تكون رائدة وقائدة لك بعون الله جل وعلا إلى نجاح قادم سوف ينتظرك، ثم تنشر هذا النجاح لكي ترى أثره على الكون بأكمله. فكن صاحب عزيمة، وكن صاحب همة عالية، أقدامك تسير على الأرض وهمتك تصل وتجاوز عنان السماء. لهذا لما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كيف وصلت لما وصلت إليه، قال رضي الله عنه: إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا اشتاقت إلى ما هو أغلى من هذا الشيء، وإن نفسي في يوم من الأيام اشتاقت للخلافة فبلغتها، وإن نفسي تشتاق إلى الجنة. ما هي غايتك؟ ما هي أهدافك وغاياتك وأمانيك التي تريد أن تحققها ابتداء من هذه اللحظة؟ أتمنى لك أن تكون من أصحاب الهمم العالية، وأن تكون ممن يسابقون الريح لبلوغ الغايات وتحقيق هذه الأهداف. ولعلك تسأل سؤالا: كيف أكون من أصحاب الهمم العالية؟ أعطيك الآن خماسية الوصول لكي تكون من أهل أصحاب الهمة العالية. أول خطوة من هذه الخطوات: كن صاحب علاقة طيبة مع ربك جل وعلا. الدعاء يا إخوان يا أخوات، لن يستطيع الإنسان أن يحقق أي أمر من أمور النجاح إذا تخلى الله جل وعلا عنه. اغتنم لحظات الصفاء، لحظات الإقبال على الله جل وعلا، وادع ربك بقلب خاشع متوجه أن يحقق الأمل الذي تريد أن تحققه، وسوف ترى أثر ذلك الدعاء. ثانيا: صاحب أصحاب الهمم العالية وكن معهم. ولهذا لما كان التوجيه من ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نعم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وفي المثل العام والمثل الشعبي: من صاحب المصلين صلى، ومن صاحب المغنين غنى. إذن أنت الآن لابد أن يكون لك صحبة تعينك وتؤازرك وتقف معك وتتحمس مع هؤلاء الأشخاص الناجحين. الأمر الثالث أو الخطوة الثالثة هي أكثر من الاطلاع على سير الناجحين وأصحاب الهمم العالية. هناك كثير من الكتب وتاريخنا الإسلامي، كثير كتاب مثلا حياة الصحابة، أو رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وكذلك كتاب ابن الجوزي رحمه الله وصفة الصفوة، والكثير الكثير. القراءة إخواني الكرام والاطلاع لأصحاب هؤلاء الهمم العالية سوف يحقق لك بإذن الله جل وعلا ما تصبو، وتكون من أصحاب الهمم العالية. الخطوة الخامسة: تجنب أهل الكسل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعلمنا من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. ابتعد أخي الكريم، ابتعد أختي الكريمة عن المثبطين البعيدين. هنالك طائفة من الناس تسمى أعداء النجاح. إذا أردت تقول مثلا: والله أنا لي همة عالية أن أحقق الطموح الفلاني، أنا أحفظ القرآن خلال مثلا 6 أشهر، فتجد إنسان من هذه الطائفة مثبط لك، يقول: يا أخي هناك كثير من الناس 6 سنوات ما حفظ القرآن. رجل يقول: أريد أن أكون إن شاء الله مبدع في إدارتي لفريق عملي في الشركة أو المؤسسة أو الإدارة. فيأتي إنسان يقول: هؤلاء يعني مشاكسين مشاغبين، لا تستطيع أن تتعامل معهم. أقول: ابتعد وتجنب عن هؤلاء، عن هذه الطائفة المثبطة. الخطوة الخامسة وهي قاعدة تسمى قاعدة 10 سنتيمتر يوميا. مشوار 1000 ميل يبدأ بإيش؟ ممتاز، بخطوة واحدة. تقدم دائما نحو المعالي ولو شيئا قليلا كل يوم، ولك في هذا نبراس. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني شيء يداوم عليه. ولا تكن أخي الكريم كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. إذن هذه الخماسية توصلك بإذن الله جل وعلا إلى أن تكون من أصحاب الهمم العالية، والطاقات التي سوف ترى أثرها في دينك ودنياك بإذن الله. أتمنى لك حقيقة التوفيق والنجاح، وأجتمع بك في محطة قادمة بإذن الله. المحطة الثانية، النجاح الدعوي. أخي وأختي الداعية، مرحبا بكما جميعا معنا في هذه المحطة والتي سوف نتحدث فيها عن النجاح الدعوي، ولن يكون الحديث عن التأصيل الشرعي لأهمية الدعوة ووجوبها، وإنما هي قواعد تنير درب الداعية في كسب قلوب الناس وتجعل لديه قوة في التأثير فيهم ليبلغ أثره أرجاء المعمورة وينقش على جدار الحياة أثره الدعوي ويرى بصمته يبلغ مداها الآفاق بإذن الله. خلونا نشوف مع بعض الآن ونسمع أقوى ثلاثة أسهم لاختراق قلوب من تريد أن تدعوهم. السهم الأول هو بعنوان سهم الحب. نعم، أعني بالحب العلاقة الوجدانية التي تكون متجهة من قلب وروح الداعية إلى قلب المدعو، مهما كان حاله، بحيث يكون حبا بلا حدود بلا شروط وخال من القيود، بحيث لا يكون الحب لمن يستجيب فقط وينقاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو من ربه جل وعلا أن يكون من المسارعين في الإسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر في ذلك الوقت قبل إسلامه أعداء البشر للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. حب ليس له قيود، ليس له شروط، ليس له مكافأة، وإنما يريد لهؤلاء الآخرين ولهذه الطائفة النجاح في الدنيا والآخرة. ولما قوبل بالتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ووجه بالعداوة، ماذا كان جوابه على أولئك القوم؟ كان يردد عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الحب يكون لكل الناس، لمن يخالف ويعارض، ولهذا كان منهجه صلى الله عليه وسلم أنه يحب الخلق أجمعين، من يعاديه ومن يخالفه، ومع هذا شعاره الحب لهم ولأجلهم، فهو يخشى عليهم ولوج النار والتلطخ بقذارة الآثام، ويسعى أن يلبسهم ثياب النقاء والصفاء والطهر والعفاف، حتى كاد أن يهلك نفسه صلى الله عليه وسلم من أجل هدايتهم والتضحية من أجلهم. تأمل معي قول الله جل وعلا يصف حاله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الحب الحقيقي هو أن تواجه الأعداء بالحب الصادق الذي ينبع من داخلك كداعية يعمل لأجل الله. الحب من صفات الكريم تبارك وتعالى، فالله يحب جل وعلا حبا يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. ففي القرآن الكريم قول الحق جل في علاه: يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي الحديث: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحبه قومه وصحابته وأهل بيته جميعا، فقد قال لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: يا معاذ والله إني لأحبك. وأمر أحد الصحابة رضي الله عنهم، لما جاء أحد الصحابة قال: يا رسول الله، رأيت فلان إني أحبه، قال: أخبرته؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره. فذهب إليه ذلك الرجل وقال: إني أحبك في الله. فقال له: أحبك الله الذي أحببتني من أجله. هنا سوف تكون دعوتك مؤثرة، شعرت بذلك أو لم تشعر. أخي الكريم، أختي الداعية، النجاح في حياتك الدعوية يكون له أسباب، من أعلاها وأجلها الحب الحقيقي، مع ملاحظة أمر ينبغي التنبه إليه. نحن لا نقصد بالحب حتى للمعادين والمخالفين أن نحب أفعالهم أو أقوالهم التي لا يكون فيها مرضاة لله جل وعلا. لهذا دعوني أنا وأنتم نتأمل هذا الموقف. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام يسير في الطريق، كما ورد ذلك في البخاري، فيرى رجلا ملقى على الأرض، فينظر إليه فإذا به قد شرب حتى سكر، ثم انطرح في قارعة الطريق. فأراد بعض الصحابة الكرام من غيرتهم على دين الله جل وعلا أن ينالوا منه بشتمه أو سبه أو قول ما أقبح هذا الرجل. هنا كانت العبارة النورانية والكلمات النبوية والأحرف الذهبية من فم صاحب الطلعة البهية المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: دعوه، إني لا أعلم عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. رجل يا أخوان يا أخوات مرمي بالطريق وسكران. نعم الخمر حرام وفاعلها يعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخرة إن لم يتب أو لم يعفو الله جل وعلا عنه، ومع هذا نحن ننبذ هذا الفعل، ولكن نحب هؤلاء الأشخاص. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا عندما تحب هذا الحب الحقيقي أخي الداعية، سترى ثمرة هذا الحب الذي يشع من جوانحك فيطير ليصل لكل أحد دون اختيارك أو اختياره، ولن يستأذنك هذا الحب لكي يلجأ إلى قلوب الآخرين. أما مر معي ومعك حديث الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. إذن روحك أخي الداعية اجعلها تطير صافية نقية، ترفع شعار السلام وترفع شعار الحب لقيادة البشرية إلى أن يكونوا عبادا لرب الأرض والسماء. السهم الثاني هو الوفاء. داعية لا يعرف الوفاء يحتاج أن يتنحى عن الطريق ويفسح لغيره، فلا مكان في هذا الزمن لغير الأوفياء. الوفاء خلق رفيع بل وعظيم، لا يتحلى به إلا الأقوياء العظماء رجالا ونساء. فالوفاء يمنع الإنسان من الغدر، يمنعه من الخيانة، يعوده على الصبر، يكسبه الفضيلة، يغرس في نفسه الثقة، وكذلك يغرس في نفوس الناس الثقة بهذا الداعية، يرفع قدره بينهم. وإذا شعر المدعو بأن الداعية وفيا لدعوته حريصا على المدعوين وفيا لهم، هذا يجعل المسافة تقصر والحواجز تهدم والخنادق تردم. عندها سوف ترى وتشعر بالأثر الذي يحيا به الأوفياء. ولهذا يقول أبي تمام: إذا جاريت في خلق دنيء فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الوفاء. الداعي الذي يترسم خلق الأوفياء الذين شعارهم الوفاء لدينهم ولدعوتهم التي يحملونها، هؤلاء يلمس منهم عمق التواصل بينه وبين من يريد أن يكون سببا في هدايتهم ودلالتهم على الخير. لهذا لما يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله: ربما تدعو إنسانا 100 مرة فلا يستجيب، فتدعوه المرة 101 فيفتح الله عليه. ولما جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه ما تركته. أي وفاء هذا؟ أي قيم هذه؟ إذن الوفاء الوفاء. أما الداعية الذي يتنكب بالصراط المستقيم ويريد أن الكل يبجله ويحترمه ويقدره، لا شك أن هذا الأمر محبب إلى النفس، ولكن إذا لم يحدث ولم يحصل يترك الدعوة. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم نبراسا ينير ويضيء لنا دياجير هذه الظلمات. ولهذا الداعي الصادق الوفي لا يتخلى عمن يدعوهم لأقل سبب، أو ينسى محاسنهم عند حدوث زلل سواء كان بعمد أو دون عمد، فهو يحفظ الود ويراعي وقت الجد ويحسن في الآخرين القصد، فيلتمس لهم الأعذار ويوجههم دون جرحهم، ويأخذ على أيديهم برفق ولين وبحزم دون ضعف. وهذه الأمور لا يتمكن منها إلا الأوفياء. السهم الثالث الالتزام. يقول زيجلر: يفشل الناس أحيانا، أي في تحقيق الكثير من غاياتهم والوصول لأهدافهم، وليس ذلك بسبب نقص القدرات ولكن بسبب نقص في الالتزام. هنا أعني بالالتزام هو دوام الاستمرار لبلوغ الهدف مهما كانت الظروف خاصة أو عامة، فعلى قدر التزام الداعية بدعوته يكون الأثر على الآخرين. ولهذا كان التوجيه الرباني للمصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. ولما نزلت هذه الآية كان يكرر الهادي البشير صلى الله عليه وسلم كلمة ويقولها ضياء وخطوة نحو المعالي والنجاح لهذه الأمة، كان يقول: مضى عهد النوم يا خديجة. وقوله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. ومن هذا نستخلص أن الالتزام هو القوة التي تدفعنا لنستمر بالرغم من الظروف الصعبة، والالتزام هو القوة الدافعة التي تقودنا لإنجاز أعمال عظيمة. ولهذا يقول الدكتور روبرت شولر في كتابه قوة الأفكار: ابذل قصارى جهدك وابدأ صغيرا، ولكن فكر على مستوى كبير. عليك باجتياز العواقب واستثمر كل ما عندك، وكن دائما مستعدا للتصرف، وتوقع العقبات ولكن لا تسمح لها بمنعك من التقدم. لهذا أعجبتني كلمة رائعة تقود الإنسان للالتزام بالمبدأ الذي يحمله، وهذه الكلمة هي: أن الأرض مليئة بالأحجار فلا تتعثر بها، وإنما اجمعها وابني بها سلما نحو النجاح. وذكر الدكتور إبراهيم الفقي في كتابه مفاتيح النجاح مثلا قديما، وهو: الناجحون لا يتراجعون، والمتراجعون لا ينجحون. ولهذا كان محمد بن المنكدر وهو سيد من سادات التابعين رضي الله عنه وأرضاه يقول: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. والمعنى أن حياته كلها التزام بمبدأ قطعه على نفسه وهو المجاهدة. ولما ورد عن أحد السلف قوله: جاهدت نفسي على قيام الليل 1 سنة ثم تلذذت بعدها 20 سنة. الالتزام بالمبادئ والقيم التي تدعو إليها لا يكون إلا لمن أراد النجاح في الدعوة إلى الله جل وعلا. هناك 7 ثمار إيجابية لهذه الأسهم: الحب والوفاء والالتزام. إذا طبقت هذه القواعد سوف يكون لها ثمارا إيجابية على دعوتك إلى الله، وستشعر بثمارها اليانعة وتستظل بأوراقها الوارفة. إليك بعض هذه الثمار لتكون عونا لك بإذن الله على نجاحك في مسيرتك الدعوية. ثمار هذه الأمور: أول ثمرة كسب قلوب الآخرين والتأثير فيهم إيجابيا. ما الفائدة نكسب قلب الآخر إذا لم يكن لدي غرسة إيجابية أريد أن أغرسها في أرض الطرف الآخر؟ 2 دوام التواصل بين الداعية والمدعو واستمرارية العلاقة الإيجابية بينهما، حب المدعو للداعية وسرعة الاستجابة لتوجيهاته. الأمر 4 الثبات على المبدأ الذي يسير به الداعية مهما تكالبت عليه الصعاب. الأمر 5 أو الثمرة 5 التخلي عن رغبات النفس والتي تتنازع مع دعوة الداعية وتؤثر عليها. أمر 6 التحلي بروح عالية ونفسية ذات همة قوية تقود للفعالية والتأثير في الناس. الثمرة 7 خلق جو عالي من الألفة والتوافق بين الأطراف الدعوية. دعني أساهم معك وأعطيك طريقة عملية لكي تبرمج عقلك وجسدك على سهام التأثير، بحيث تكون هذه السهام وهي الحب والوفاء والالتزام تمارسها وتطبقها وتشعر بها وترى آثارها وتسمع عن صداها في الآخرين بدون أي تكلف. سوف أعطيك 5 طرق عملية لبرمجة عقلك على سهام التأثير. بتسجل؟ ممتاز. الأمر الأول أو الطريق الأول طريق يسمى التكرار، وكما يقال أن التكرار يولد القرار. ولهذا يقول الشاعر: كرر العلم يا جميل المحيا فالمكرر أحلى. فإذا أردت تأصيل صفة الحب والوفاء والالتزام في نفسك وفي نفوس الآخرين، ما عليك إلا أن تكرر هذا الفعل في كل وقت وفي كل زمان ومع أي شخص تريد أن تكون سببا في التأثير عليه. انتبه أخي الكريم، تنبهي أختي الفاضلة، أن هذه المهمة ليست مهمة بسيطة سهلة. ولهذا يقول القائل: إذا رأيت عنوانا لطريق كتب عليه هذا طريق الدعوة ثم سرت على هذا الطريق ورأيت طريقا ممهدا وورودا على جانبي الطريق وشلالات وأنهار، تصاحبك أصوات العصافير في هذا الطريق، فارجع إلى الوراء فاعلم أنك أخطأت الطريق، ليس هذا طريق الدعوة. إذن تكرار الفعل مع الأشخاص مع الناس في كل وقت في كل زمن يؤصل هذا الأمر لديك ويصبح سجية لديك بدون أي تكلف. الطريق الثاني الأصدقاء، بمعنى أن تكون لديك ثلة ممن يتسمون بهذه السمات متفرقة كانت أو مجتمعة، لك بعض الزملاء أو الأصدقاء أو لك بعض الصديقات أو الأخوات فيها صفة جدا رائعة، وهي صفة الوفاء، الوفاء لهذا الدين، الوفاء للدعوة، الوفاء للصديقات، التزمي بها. وربما تجد شخص قد جمع الله له هذه الصفات وغيرها، فاحرص على أن تقترن وأن تستمسك بهذا الإنسان. فالمرء على دين خليله كما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الشاعر عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثالثا التصور، أي أنك تتصور دائما تحليك بهذه الصفات حتى ولو لم تكن متصفا بها. ولهذا يقول علماء إدارة العقل، يقولون أن العقل الباطن أو العقل اللاواعي لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بمعنى لو لم تكن فيك صفة الحب أو صفة الالتزام أو الوفاء، ولكن مثلت هذا الدور أنك تحب الناس، أنك تلتزم بالمبادئ والقيم التي تدعو إليها، وأنك تحقق شعار الوفاء، هنا سوف تلاحظ من نفسك أنك بدأت فعلا تشعر بهذه السمات وبهذه الصفات وأنت تتلبس بها، بدلا من أن تكن تجربة تمثيلية من ذاتك على نفسك تصبح حقيقة مقررة في داخلك أنت. وهذا الأمر لا شك أنه يعينك على برمجة نفسك بهذه الصفات بأسرع وقت، ويجعل الأمر ميسرا لديك، أي تمارسه دون عناء. والحديث عن العقل الباطن وما فيه من أسرار أو العقل اللاواعي يكون له محطة نتوقف فيها قادمة بإذن الله. رابعا الاطلاع بالقراءة أو السماع أو الرؤية بصفة مستمرة ومتنوعة عن هذه الصفات، فهذا ينمي الجانب المعرفي والثقافي في حياتك الدعوية. أما الإنسان الذي يريد أن يكون من الناجحين في مسيرته الدعوية إلى الله جل وعلا ولا يقرأ كتابا ولا يختلط بأهل الدعوة ولا يتابع ما يكون سببا في نجاحه، فهذا يحتاج أن يجدد العهد مع الله جل وعلا، وأن يراجع ابتداء المحطة الأولى التي توقفنا عندها، حتى تكون همته عالية ورغبته في تحقيق هذه الآمال قوية شديدة بإذن الله. خامس هذه الطرق ما يسمى بالإيحاء. الإيحاء هو أن تخاطب نفسك بصوت أو تخاطب نفسك داخليا، عن طريق أن تكون في وضعية مريحة وهو ما يسمى بالاسترخاء. تجلس في مكان هادئ، في محرابك، في مسجدك، أمام شاطئ البحر، تحت شجرة، في مكان في يعني المنزل اللي تسكن فيه ترتاح فيه، وتشعر نفسك بأنك الآن تعيش أفضل أوقات الراحة، وتستشعر نعم الله جل وعلا عليك التي لا تعد ولا تحصى. هنا سوف تشعر براحة عميقة عميقة جدا. في هذا الوقت أطلق لنفسك عبارات ربما تقولها بصوت واطي وربما تقولها بصوت مرتفع، أو تخاطب بها نفسك داخليا، مثلا تقول أنا الآن أحب الناس ويحبونني، أو تقول من أخلاقي الملازمة لي وأتمتع بها خلق الوفاء، وغيرها من العبارات الإيجابية. هكذا ترددها خاصة قبل مرحلة النوم، لما تأتي إلى الفراش وتنام ردد مثل هذه العبارات، وسوف تشعر بأثرها في حياتك الدعوية بإذن الله جل وعلا. وكن وردة يانعة، وتذكر أن ليس كل وردة يطلق عليها وردة، وإنما هنالك ورود في السماء تبرق. كن وردة ذا رائحة زكية طيبة تعبق المكان الذي تسير فيه، وكن نجم هداية ومشعل خير ونبراس نور لك وللآخرين. يسعدني أن ألتقي بك إن شاء الله في محطة قادمة، أتمنى لك التوفيق، ولك مني السلام العاطر بالحب والوفاء والالتزام، وفقك الله. المحطة الثالثة، كيف تكون داعية ناجحة؟ أخي وأختي الداعي، في هذه المحطة التي نقف فيها معا لنواصل السير نحو درب النجاح، لنجعل لنا أثرا نفرح به في الدنيا، ويسرنا أن نرى وإياكم الأثر عندما نقف بين يدي الرحمن الرحيم. وصدق الشاعر حينما صور هذا المعنى بقوله: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. هنالك العديد من السمات لو استطاع الأخ والأخت الداعية أن يتلبس بها وأن يستمسك بها، فسوف يرى أثر ذلك عليه ويعلم أنه من الدعاة الناجحين. سوف أذكر لك أهم هذه السمات. أولا التخطيط. التخطيط أعني به أن يكون لدى الداعية خطة استراتيجية محكمة يرى من خلالها كيفية وصوله للهدف المنشود، فهو لا يتخبط يمنة ويسرة، وإنما يسير وفق مراحل هو يعلمها، فيراعي الأولويات وتقديم الأهم على المهم. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فعندما أرسل معاذ رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن، يعني ما قال اذهب يا معاذ وادعو الناس للدين، وإنما أعطاه وآتاه خطة محكمة. وهذه الخطة إخواني أخواتي الأفاضل ليست خاصة بمعاذ فقط، وإنما هي لكل مسلم ومسلمة جند نفسه أن يكون داعية إلى الخير. وهل هنالك مسلم ومسلمة لا يريد أن يكون داعية للخير؟ والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: وأعظم مهمة هي دعوة الخلق إلى رب الخلق. أفضل شيء تمارسه أنك تكون سبب في دعوة الآخرين إلى الله جل وعلا. نعم، عندما أرسله إلى اليمن أرشده أن يبدأ بالأهم، فبدأ بدعوتهم لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك، إن هم قبلوا الشهادة ينتقل إلى الصلاة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الزكاة، وهكذا. إذن المسألة تحتاج إخواني أخواتي الأفاضل إلى التخطيط الحكيم حتى يكون الأثر أثرا إيجابيا. ولهذا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: لو كان أول ما نزل من كتاب الله لا تشربوا الخمر لا تزنوا لما آمن أحد. ولكن انظر للآيات الأولى التي نزلت، آيات كلها ترقق القلوب وترغب تلك القلوب التي كانت في ذلك الوقت كالحجارة، بل هي أشد قسوة. ولهذا عندما يقول جل وعلا في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. انظر لهذه الآيات، آيات كلها تهد الجبال، وعندما تتهدهد أو تهد تلك الجبال يخرج من بين تلك الصخور القاسية أرواح ذات شفافية، كروح عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكروح علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أرواح كانت أجساد تلك الأرواح تسير على التراب بينما قلوبهم معلقة برب الأرض والسماء. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة كان لديه خطة محكمة، ومع هذا أن الله جل وعلا تكفل بحفظه، والله يعصمك من الناس، ومع هذا لا بد من التخطيط ولا بد من وضع الخطط حتى تكون النتيجة نتيجة إيجابية راشدة. كان لديه خطة محكمة، فجعل علي رضي الله عنه يبيت مكانه، وأمر أبو بكر رضي الله عنه أن يسمع ما يقول الناس، وأسماء تأتيهما بالطعام. فكلما كان لدى الداعية طريقة يعلم ماذا يريد أن يدعو إليه الناس وما هي الشريحة المستهدفة من قبله، كأن تكون هذه الشريحة شريحة طلبة علم مثلا أو طبقة عامة أو رجال وربما نساء، فهذا يسهل عليه سرعة بلوغه لهدفه المنشود ويحقق أكبر قدر من النجاح يريد الوصول إليه بإذن الله جل وعلا. إذن الأمر الأول حتى تكون داعية ناجحا أن تخطط. ثانيا الثقة في المنهج والأشخاص، وهنا أقصد كل ما كان الداعي على ثقة في صحة وسلامة المنهج الذي يدعو إليه كانت عزيمته تدفعه للجد وقوة العمل ليصل للمجد الذي يريد أن يحققه ولا يرضى بسواه. ولهذا يقول الشاعر: ولو أنني أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكني أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. فأنت تدعو إلى مبادئ، فما هي مدى قناعتك بهذه المبادئ وهذه المعتقدات؟ وهل تؤمن بأنها هي الصالحة لتقويم السلوك وتعديل الإعوجاج؟ وما مقدار ثقتك بمن ينظر لهذه القيم ويسعى لنشرها؟ كل هذه أسئلة كلما فطن ووفق الداعي للإجابة عليها كان أقرب وأسرع لتحقيق الفلاح لدعوته، بل وحتى التميز الذي يريده لدعوته. وهنا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لديهم ثقة عالية قوية في المنهج وفي الأشخاص. فلما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وحدث ما حدث من منعهم الطواف حول الكعبة، وحدث صلح الحديبية، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل من إحرامه فرفض القوم، فأشارت عليه إحدى أمهاتنا رضي الله عنهن أجمعين بأن يبدأ بنفسه، فحلق النبي صلى الله عليه وسلم وأزال شعر رأسه دون أن يحدث القوم، بعدما لم يستجيبوا لأمره ابتداء، ليس عصيانا وإنما لعل الله أن ينزل أمرا يجعلهم أن يتطوفوا بهذا البيت. فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ الحلق في إزالة شعر رأسه تهافت القوم وتسابق. ما السبب؟ ثقتهم في هذا الداعي لهذا الدين وهو المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. لما أنزل الله جل وعلا في قضية تحريم الخمر المراحل الثلاث ثم كان الختام فهل أنتم منتهون، مباشرة أهرقت وشققت القرب وأسيلت في السكك في سكك مكة. هذا الأمر الذي جعل أولئك القوم يستجيبون هو الثقة في هذا المنهج. وهنا أقول: كن واثقا جريئا فيما تدعو إليه، وإن لم تكن كذلك فلا غرابة أن يتأخر عنك الركب ويبتعد عنك الناس، والعكس سوف تشعر بأثره وتسمع صداه مباشرة في الآفاق. ثالثا: كن قريبا من أتباعك. الداعية يعلم أنه ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، ولهذا يخاطب الحق جل جلاله أهل الإيمان بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والقرب يكون بالفكر والجسد والروح والمعرفة لقدرات من معك ونقاط قوتهم. وهنا يقول أحد رجال الأعمال الناجحين مجيبا على سؤال أصدقائه عن سر تفوقه الباهر، سألوا هذا الرجل: ما سر تفوقك؟ يقول هذا الرجل ويبين سر تفوقه الباهر: لم أكن أعرف الأمر الذي أريد أن أحققه بقدر كاف، ولكني كنت أعرف الرجال. المعنى أنه كان يعرف من يخالطهم ومن يكون معهم، كيف يؤثر فيهم، ما هي اهتماماتهم، ما هي طاقاتهم، ما هي قدراتهم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الأمر أيما علم. فهذا مصعب يرسله سفيرا للإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وآخر يجعله حبر لهذه الأمة لكي يفتي في أمورها، وزيد يجعله مرجعا في الفرائض، وقس على ذلك. فكلما كان الداعية قريبا ممن يدعوهم كان الأثر أقوى. فإذا ما ترجل الداعية عن فرسه واختلط بأتباعه وأعطى كلا فرصته وشجعه وأيده، عندها يبث الحماس في نفوسهم ويجعل لديهم قوة خارقة تدفعهم للعمل والجد. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويبث الحماسة في نفوس أتباعه ويعلم قدراتهم. فأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، وسيف الله خالد بن الوليد، وافتخر النبي صلى الله عليه وسلم بخاله سعد وقال: هذا خالي فليرني كل خاله، إلى آخره. كان نبينا عليه الصلاة والسلام بقربه ومعرفته يستغل هذه المزايا لخير هذه الأمة وللمجتمع وللمصلحة العامة للمسلمين أينما كانوا. أعتقد أن يتبادر إلى ذهنك أخي الداعية أختي الداعية: ما هي أساسيات معرفة من أخالطهم ومن أكون معهم؟ خلوني أقول لكم، دعوني أذكر لكم ست نقاط ذكر الأستاذ فيصل باشراحيل في كتابه القيم صناعة القائد هذه الأساسيات، وهي: واحد أن تعيش معهم وبينهم وتخالطهم، ثانيا أن تتفهم إمكاناتهم وتستفيد من نقاط قوتهم وتضعهم في أماكنهم الملائمة، ثالثا أن تنظر إليهم بمنظار العطف والقوة في نفس الوقت، أن تعرف ردود الفعل لكل فرد وكيف يفكر فتتعامل معه بناء على ذلك. النقطة الخامسة، كل إنسان له حاجات، فتلبية هذه الحاجات والرغبات تجعلهم يعرفونك على قدراتهم، وذلك لأنهم سينجذبون تلقائيا إليك، وذلك من خلال الخبرات السابقة سواء كانت خبرات إيجابية أو سلبية. إذن هذه أساسيات معرفة من معك، خمس نقاط تعينك وتجعلك تتعرف على من معك. وأما قوة الاتصال، هذا لا بد منه، وأعني بالاتصال هو الاتصال الروحاني والذي من خلاله يستمد الإنسان طاقته الإيجابية والمحركة له نحو قوة الأداء وقوة التميز وقوة المواجهة الصعاب والعقبات وكيف يتخطاها. وبقدر الصلة يكون الأثر، فالداعية تعتريه ضغوط في حياته الدعوية يحتاج إلى علاجها والتصدي لها، وقد فصلت هذا في كتاب الضغوط النفسية في حياة الداعية لعلك ترجع إليه، ففيه فائدة كبيرة في هذا الباب. ومن هنا أقول أن الاستقامة والاستغفار والارتباط بالآخرة تعطي الداعية دافعية نحو الاستمرارية والثبات، وأن يكون الداعية كالموج العالي يكتسحه ويكتسح ما يعترضه من سفن الصعاب، وكل ذلك لأن المنهج القوي هو يستمده الداعية من السماء، فجاءت قوته سماوية علوية لا قوة أرضية بشرية. وشعاره في ذلك، وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إذا أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر. أتمنى لك أخي الكريم أختي الكريم النجاح، وإلى محطة من محطات النجاح القادمة بإذن الله. المحطة الرابعة والتي هي بعنوان شعار النبلاء، في هذه المحطة أود أن أذكر لك بأنه لكل عظيم من عظماء البشر شعار يعيش به ويعمل لأجله ويسعى لرؤية ثمرته. وقد كان من أعظم هذه الشعارات وأقواها تأثيرا في الغير هو شعار التحفيز. ما هو التحفيز وأنواعه؟ التحفيز هو مشاعر متعلقة بالروح لا بالجسد، تكون دافعا للإنسان لبلوغ غاياته وتحقيق أمنياته، وقد تكون محفزات ذاتية تنبع من داخل الإنسان مثل الرغبة والطموح والهمة العالية، وأخرى خارجية عن طريق الآخرين سواء أشخاص أو أماكن أو مشاعر وأحاسيس تحرك جوارح ونفسية هذا الإنسان للانطلاق نحو ما يريد. والأنبياء والتحفيز لا شك أنهم سطروا لنا شعارات واضحة وبينة. الله جل جلاله هو الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلح شأنه ويشحذ همته نحو المعالي. وتأمل معي قول الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ويقول تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفز أمته لكل خير، ففي إحدى المعارك وهو بين أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين قال: غدا أعطي الراية رجلا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب الله ورسوله. هذا إخواني الكرام من أقوى المحفزات نحو العمل نحو الطموح نحو تحقيق الأهداف. فكان الرجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولما قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفز الأمة بأكملها ويقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد يكون المحفز من قبل الشخص نفسه فيشعره بأحاسيس قوية ودافعية نحو العمل، فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخته: نعم الرجل لو كان يقوم الليل. فكلما تذكر هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت محفزا قويا له لقيام الليل، حتى يقول: ما تركت قيام الليل بعدها. فإذا أردت أن تكون صاحب تحفيز قوي عليك بهذه الخطوات نحو التحفيز. أولا، صوب عينيك نحو الجائزة. الكثير من الناس لا يركز على ما يريد ويعيش فوضى نفسية، بحيث يفكر في عدة أشياء وفي وقت واحد. فالمهم أن تركز على ما تريد. دعني أضرب لك مثالا. رجل التقيت به فسألته: ماذا تريد؟ ما هي الغاية التي تريد أن تحققها حتى أساهم معه في إيجاد محفز له نحو الحالة أو الغاية التي يريد الوصول إليها؟ مثلا إنسان له رغبة أن يحفظ القرآن الكريم، فهنا تجعل له محفز أن حافظ القرآن يوم القيامة يلبس تاج اللؤلؤة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. هذا يعتبر محفز لهذا الإنسان، لأنه حدد غايته وحدد هدفه وحدد وجهته، وهو حفظ كتاب الله. هذا الإنسان سألته: ما الهدف الذي تريد أن تصل إليه؟ قال: أريد أن أكون مؤثرا. هذا الرجل له همة عالية وله طموح عالي ويعمل في حقل التعليم. فسألته: في ماذا تريد أن تكون مؤثرا؟ قال: في كل شيء. إخواني، لا يكن أحدنا كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وإنما حدد أنت ماذا تريد، ماذا تريد في هذا الوقت، في هذا الزمن، في هذا العمر، في هذه المرحلة. فقلت له، فقال: في كل شيء، أريد أن أكون مؤثرا في كل شيء. ونعلم جميعا أن الإنسان الذي يريد أن يكون كل شيء، إيش النتيجة؟ ممتاز، أصبح لا شيء. فقال: أريد أن أكون مؤثرا في حقل التعليم. ممتاز. إذن هنا بدأ يحدد ويركز على الهدف الذي يريد الوصول إليه، لكي يجعل له محفزا داخليا يدفعه نحو العمل. طيب، فقلت: أنت الآن تريد أن تكون مؤثرا في التعليم، في أي حقل التعليم؟ الطلاب أو الموجهين أو المعلمين أم الإداريين؟ فقال: لا، أنا أريد أن أكون مؤثر في حقل الطلاب. ممتاز. أي طلاب؟ المرحلة الابتدائية أم المتوسطة أم الجامعية أو الثانوي؟ فبدأ يحدد يحدد يحدد، وهذا الذي أقصده. صوب عينيك نحو الجائزة، نحو الهدف، نحو ما تريد، ثم تري نفسك ثمرة هذا الفعل حتى يكون هنالك محفزا قويا. لهذا لما جاء عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه في المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحفز القوم ويشجعهم ويرغبهم في بلوغ الجنان، عندها نطق عمير رضي الله عنه وأرضاه، قال: بخ بخ يا رسول الله، وألقى التمرات من يده. قال: ما حملك على قول بخ بخ؟ ما حملك على قول هذا؟ قال: يا رسول الله، لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات لهي حياة طويلة. نعم، انظر للمحفز الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لنفس عمير رضي الله عنه وأرضاه، محفز داخلي. وعمير رضي الله عنه وأرضاه أيضا الغاية والهدف واضح أمامه، يريد أن يبلغ الجنان بأسرع الطرق، وهي الفرصة جاءته مواتية. إذن هذه الخطوة الأولى، صوب عينيك نحو الجائزة، ماذا تريد أنت؟ ثانيا، ابدأ والنهاية في مخيلتك. كلما كنت صاحب خيال واسع، بحيث ترى نفسك وقد وصلت إلى الغاية التي تحلم بها وقد حققت الإنجاز الذي تتمناه، على أن تكون هذه الصورة واضحة. ايش اقصد بواضحة؟ واضحة بألوانها، بأصواتها، بمشاعرها. كان محمد الفاتح رحمه الله وهو غلام صغير يقف وهو يمتطي صهوة الجواد وينظر إلى أسوار القسطنطينية ويقول: يوما ما سوف أدك وأحطم تلك الأسوار. إذن هو إلى الآن غلام صغير، لكن النهاية واضحة في ذاكرته، فهو يرى بلوغه لذلك المكان ويرى تساقط البنيان عن أسوار القسطنطينية. وفعلا حدث له هذا الأمر. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تكون صاحب تميز في إدارتك لشؤونك، في شركتك، في مكتبك. إذن تبدأ دائما تتخيل أنه خلال نهاية هذا العام سوف يكون لديك من الموظفين العدد كذا، سوف يكون مكتبك بالكيفية الفلانية بتوفيق رب العالمين. كل هذه الأمور، ابدأ المشروع الذي تريد أن تصل إليه، والنهاية اجعلها في ذهنك واجعلها في مخيلتك. ثالثا، حياتك نتاج أفكارك. الشيء الذي يدور في بالك عادة هو الذي يتحقق. الإنسان الذي يفكر في النجاح والتفوق يجد أنه ينجذب إليه مباشرة، والذي يتأمل الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا، وفي رواية فليظن بي ما شاء. هل تظن أن الله موفقك ومسددك إذا فعلت هذا وأخذت بالأسباب؟ سوف ترى كيف أنك تنجذب إلى ما تريد وينجذب هو لك، أي الأمر الذي تريده كذلك. ولذا لما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: نزلنا على قوم بليل، فنزل خيارنا على خيارنا وشرارنا على شرارنا، بمعنى أن الإنسان ينجذب إلى ما يريد ويفكر فيه. خلينا أعطيك مثال. كم من الناس يفكر ويقول: غدا أشعر أن هناك سوف تحدث لي مشكلة، بكرة تحدث لي مشكلة، ربما تحدث لي مشكلة، وفعلا من الغد تحدث له هذه المشكلة. لا شك أن هذه الأمور كلها بأقدار الله جل جلاله، ولكن لا ننسى أيضا أمرا مهما، أن القضاء ينزل والدعاء يرتفع فيختلجان فيعتركان، فأيهما أقوى هو الذي يغلب. لماذا لا يكون لديك ثقة كاملة في الله جل وعلا؟ الإنسان الذي دائما يقول: أنا أعرف نفسي، أنا سوف أفشل في حياتي، سوف أفشل في دراستي، سوف أفشل في تعاملي مع الآخرين، ويحقق أيضا الفشل والعياذ بالله. إذن أفكارك هي التي تجذب لك ما تريد، فلهذا احرص وأحسن الظن في الله جل وعلا، أحسن الظن في الله، والجأ إلى مولاك وثق به تبارك وتعالى، كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل. نعم، ثق في الله جل وعلا وأحسن الصلة بالله جل وعلا، وليكن شعارك كما قال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوه. الأمر الرابع: تعلم فن التهوين وقلل من التهويل. طبعا ما زال الحديث عن خطوات التحفيز. تعلم فن التهوين وقلل من التهويل. أولا، هنالك مبدأ شرعي يجعلنا نسلم ونرتاح لأي قضاء ينزل علينا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أن يقول المؤمن: قدر الله وما شاء فعل. الإنسان الذي يعيش ببساطة في حياته الاجتماعية أو العلمية وشتى مجالات الحياة، شعاره المرونة التي تمكنه من الوصول إلى الغايات التي يريدها من خلال عدة طرق، فلا يقف عن طريق واحد، وإنما له عدة خيارات والعديد من الاتجاهات، الهدف واضح محدد والوسيلة مرنة متنوعة. بعكس الإنسان الجامد الذي يرى الحياة بيضاء أو سوداء لا مكان للتدرج الألوان فيها، هنا يعيش متعبا في نفسه مزعجا لغيره. فتخير ما تريد، كن سهلا بسيطا، تناول الأمور كما هي واجعلها خفيفة، عندها ستصبح ماهرا في اتخاذ القرار الصائب نحو ما تريد من نجاح وتفوق. ولهذا يقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله جل وعلا: ونيسرك لليسرى، فإذا حضر إلى بيتي: عندكم طعام؟ قالوا: لا ما عندنا شيء. قال: إني صائم، ما هناك مشكلة. يلبس صلى الله عليه وسلم، تأتيه حلة من اليمن قيمتها كذا وكذا من الأموال فيلبسها، يهيأ له فراش فينام عليه صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرتاح فيبيت على البطحاء وينام تحت شجرة في الظهيرة، ليس هنالك إشكال. فالبساطة والمرونة في هذه الحياة كلها تجعل الإنسان ترزقه الطمأنينة، ولا يعني هنالك فارق ما بين التهوين لهذه الأمور وما بين العجز والكسل. لا، الهمة العالية والطموح له مكانه، وإنما هنا أقول في المثبطات، أن هذه الأمور يستطيع الإنسان أن يتخطاها وأن يتجاوزها وأن يصل إلى ما بعدها بقوة تهوينه لهذه الأمور، وقبل ذلك قوة ثقته بربه جل وعلا، ثم ثقته فيما آتاه الله جل وعلا من قوة. الأمر الخامس: ابحث عن الذهب المفقود. يقول ستيف شاندلر في كتابه عن التحفيز: عندما أكون سعيدا فإني أرى السعادة في الآخرين، وحينما أكون مفعما بالنشاط والحيوية والأمل أرى فرصا في كل مكان حولي، أما إذا غضبت فإنني أرى الناس عابسين، وعندما أكون مكتئبا فإني أرى عيون الناس وقد بدت حزينة، وعندما أكون سيئا أرى العالم مملا وغير جذاب. إيش رأيكم يا أخوان في هذا الكلام؟ كم يوم خرجت أنت من البيت مبسوط ومرتاح، ترى الناس تبتسم لك والناس تسلم عليك، ويوم من الأيام حصل شجار بينك وبين صديق أو زميل أو أحد المعارف أو أحد أفراد الأسرة، وخرجت تقول إيش بالناس اليوم، بل أحيانا تقول إيش بالدنيا كلها مظلمة. الأمر ليس ظلام للدنيا أو تبسم أشخاص، السر فيك أنت، تبسم وثق بالله جل وعلا، واجعل شعارك انشراح الصدر وسوف ترى أثر ذلك على نفسيتك. دعني الآن أخي الكريم، أختي الكريمة، أن أخبرك بأنه في أي جانب من جوانب حياتك هنالك كنز دفين وذهب ينبغي أن تجده، فمع شدة الظلام يخرج لك النور، وفي زمن المحنة تتجلى لك المنحة. ففتش عن ذهب حياتك وألماس صفاتك، ففيك الكثير، وستشعر عندها بحافزية قوية نحو السعادة في حياتك. من أعجب ما قرأت إخواني أخواتي في كتاب دع القلق وابدأ الحياة للكارنجي، يقول: إذا أصابتك الهموم وشعرت بالاكتئاب، عندها تذكر آلاء الله عليك، فقط سوف تشعر بالسعادة. هذا يا إخوان رجل كافر، ومع هذا هو يقول هذا الكلام، لأنه يتحدث في هذه الجزئية بالفطرة التي يريدها الله جل وعلا. إذن الكنز الدفين والذهب المفقود جوانب في حياتك وإشراقات في حياتك أنت، فتش عنها، سوف ترى آثار كبيرة. فتش عن نجاحاتك، فتش عن طموحاتك، فتش عن قوتك التي وهبك الله جل وعلا إياها. سادسا، اكتشف المحفز الذي بجوارك. هل تعلم أن هناك محفزات تعينك على خلق جو من الحافزية والجدية، تكون عونا لك على الاستمرارية بجد ونشاط؟ هذه المحفزات قد تكون أشخاص. ليش رأيك أخي الكريم؟ خلنا نسوي التمرين هذا مع بعض. أخي الكريم، أختي الكريم، أريد منك ومنك تتخيل شخص عندما تراه أو تتذكره أو تسمع صوته يشعرك بحافزية قوية نحو عمل ما، نحو الصلاة، نحو القراءة، نحو الإدارة، نحو التربية، المهم يشعرك بقوة نحو أمر تحبه أنت. لما جاء في الأثر: من الناس من إذا رؤيا ذكر الله. ممتاز، تذكرت الآن شخص. أريدك الآن تتذكر مكان كنت فيه من قديم، مر عليك كنت في مكان، في نزهة، في تمشية، في الحرم، في المدينة، في سفرية من السفريات الطيبة، على شاطئ البحار، في حديقة غناء، إلى آخره، وكنت تشعر بمشاعر مريحة جدا لك في ذلك الوقت. ممتاز، إذن هنالك محفزات قريبة منا، قد تكون أشخاص، قد تكون أماكن، قد تكون أصوات. هذه المحفزات اغتنمها في توظيفها نحو تحقيق ما تريد. لذا أريد منك أن تتأمل معي قول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: كنا نزور الإمام ابن تيمية وهو في السجن، فنراه فننشط برؤيته جمعة كاملة. لا غرابة طبعا في ذلك، فالعقل اللاواعي يربط بين الأشياء والمشاعر، فمشاعر الحماسة والدافعية والانطلاق كلها ترتبط بتجارب في الذاكرة. راجع نفسك، من هو الشخص الذي يشكل لك انطلاقه نحو الأفضل؟ إذا احرص عليه، على الاتصال به، على الاستفادة منه، على توطيد العلاقة بينك وبينه. راجع نفسك، ما هو المكان الذي يشعرك بقوة التفكير والتركيز ويدفعك نحو تحقيق أهدافك أو التحليق تجاه طموحاتك؟ فعندما تلتقي بالمحفز أو تراه أو تسمعه، عندها ستشعر بالمشاعر الإيجابية ويصبح محفزا قويا لك. فتذكر واكتشف كنوز حياتك. سابعا، ابقى مكانك وتأمل. عادة ما يسأل الكثير من الناس: لماذا لا تأتينا الأفكار الجيدة والتي تكون سبب في تحفيزنا نحو الأفضل؟ هذا سؤال لا شك أنه سؤال مهم جدا، بل أيضا سؤال جميل. هناك العديد من الأسباب التي تحول بيننا وبين ما نريده من أفكار. أهم هذه الأسباب أننا لا نخصص وقتا لذواتنا للجلوس بمفردنا، فقط للتأمل. ولهذا يقول إيلس باسكال: كل مشاكل الإنسان تنبع من عدم قدرته على الجلوس بمفرده، في حجرة يكتنفها الهدوء لأي فترة زمنية. ويقول بلاتو: التفكير هو حديث الروح مع نفسها، والشخص الذي يخلو بنفسه ما بين الفينة والأخرى بمفرده فسوف يجد الكثير من المحفزات التي تكون أمامه منارات انطلاق وإشارات ضياء. ولو عدنا إلى سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام لرأينا أنه حتى قبل النبوة كان يخلو بنفسه صلى الله عليه وسلم الأيام ذوات العدد. إذن دعني أقول لك: ابقى هادئا مطمئنا دون مشوشات، وستحصل على محفز يأخذ بجنبات حياتك نحو الغاية السامية التي تتمنى أن تحياها وتعيش بها. الخطوة الثامنة من خطوات الإيجابية نحو التحفيز: القدرات والطاقات. لكل إنسان من الطاقات والقدرات ما تكون سببا في تحفيزه نحو استمرارية سيره نحو هدفه، فلا يمل ولا يكل. خلوني أطلب منكم إخواني أخواتي الآن، أحضر ورقه الآن جيد، اكتب أقوى ثلاث صفات وسمات أنت تتمتع بها. شخص ربما يقول لدي الذكاء والحفظ، هذه أيضا سمات جيدة. آخر يقول لا، لدي قوة المال والجاه، أيضا هذه من السمات الجيدة إذا استغلت بشكل صحيح. أريد منك الآن، أتمنى أن توقف الشريط الآن وتكتب معي أقوى ثلاث سمات وصفات أنت تمتلكها. ممتاز. إذن لكل إنسان سمات وصفات، إذا بدأ ينمي هذه الصفات وينمي هذه السمات ويستغلها دائما في وجوه الخير وتحقيق الغايات وتحقيق الأمنيات، سوف يكون لديه محفزا داخليا، وهي تلك الصفات مباشرة. كلما تذكرها، كلما شعر بمشاعرها، بدأ ينطلق نحو الأمام ليحقق تلك الغاية المرجوة. ولهذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم قدرات صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فيعرف نقاط قوتهم ويعرف كيف يحفز كلا منهم، كلا فيما يستطيع فعله أو يكون مؤهلا لذلك وفق طاقاته حيال الإنجاز. هذا سفير الإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام سفيرا إلى المدينة المنورة، ففتح الله عليه لمناسبته هذه المهمة التي كلفه بها عليه الصلاة والسلام مع قدراته، فكانت محفزا لإتقانه بما كلف به من أمر. وهذا عبد الله بن عمر، تأمل معي هذا الموقف، كيف حفز النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه بقوله لأخته حفصة رضي الله عنها: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فلما بلغ الخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: ما تركت قيام الليل بعدها أبدا. فانظر كيف كانت هذه الكلمات محفزة له رضي الله عنه وأرضاه على مواصلة هذه العبادة الجليلة وهذه العبادة العظيمة. تاسعا، قائمة التحفيز. إخواني أخواتي الأفاضل، من أهم المحفزات التي يكون لها شأنا كبيرا في استمرارية العمل ودافعية العمل بقوة لكي يبلغ الإنسان تحقيق الآمال، هي تدوين وكتابة ما حققته من إنجازات في حياتك، من أعمال وإنجازات حتى ولو كانت بسيطة في نظرك. حياتك مليئة بالإنجازات التي تقودك دائما إلى ما بعدها. ولهذا هل تعلم أن أول خطوة من خطوات النجاح هي انجح مرة واحدة؟ هذا كفيل بتحقيق نجاحاتك التالية بإذن الله جل وعلا. وهنا أريد منك أن تكتب معي خطوات قائمة التحفيز. اجلس في مكان تشعر فيه بالراحة والطمأنينة، ثم ابدأ بكتابة ما قمت به من أعمال ومهام خلال الأيام أو الأشهر أو السنوات الماضية، في أي مجال، المجال الروحاني، المجال الثقافي، المجال الاجتماعي، المجال الاقتصادي، أي مجال من المجال. ثانيا، اجعل هذه القائمة أمام عينيك في مكتبك أو في جيبك أو علقها في حجرتك، المهم أن تراها باستمرار، فهذا يجعلها تتأصل في عقلك، ومن ثم تجد دافعية نحو العمل لتحقيق إنجازات أخرى. ثالثا، استفد من خطوات نجاحك في الماضي وأضف ما تريد إضافته، وقم بتعديل ما تريد تعديله، واجعل هذه الخطوات سلما يقودك إلى بلوغ آمالك وتحقيق طموحاتك من خلال معرفة المحفز الذي كان سببا في صعودك لهذا الصرح. خليني أعطيك مثال أخي الكريم أختي الكريم. رجل وصل إلى مرحلة جيدة في إدارته للمؤسسة التي يتولى قيادتها. لا شك أن هذا الإنسان عندما يفعل هذه الطرق سوف يصل إلى محفز داخلي أوصله لهذه المكانة. قد يكون سماع شريط، قد يكون حضور محاضرة، قد يكون الالتحاق بدورة تدريبية، قد يكون شخصا ما هو الذي شجعه وأيده على هذا الأمر. وبهذا الشكل يصبح هذا الإنسان خطوات سليمة وصحيحة في خلق المحفزات الداخلية التي يريد أن يصل إليها. هل هنالك فوائد للتحفيز إخواني أخواتي؟ بلا شك، ثلاث فوائد للتحفيز أذكرها لك، وأنت وأنت عليك الباقي. أولا، المحافظة على مواصلة العمل نحو تحقيق الإنجاز المطلوب والبعد عن الانقطاع مع استمرار جذوة الحماسة متقدة داخل الإنسان. الفائدة الثانية، معرفة المحفزات الذاتية الداخلية لداخل نفسك أنت التي بسببها حققت الإنجازات الماضية، ولكي تكون طريقا لك لمواصلة ما ترغبه مستقبلا. ثالثا، الشعور بالراحة النفسية والطمأنينة القلبية لرؤية ثمارك اليانعة وتعيش حياة إيجابية ملؤها السعادة والتفاؤل. ولا بأس، هذا ليس فيه تزكية للنفس إخواني أخواتي، وإنما فيه رصد لبعض الأعمال الخيرة والمشاعر الإيجابية والقرارات الصائبة التي يستعان بها على تخطي العقبات وتحقيق الآمال وبلوغ الأمنيات. والثناء على النفس لا شيء فيه، بل الذم كل الذم أن الإنسان يتهم نفسه ويصفها بسمات وصفات سلبية. ولهذا لما مازح النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة الكرام وجاء من ورائه وقال: من يشتري هذا العبد؟ ويقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد لله. فلما نظر ذلك الصحابي الجليل فإذا به الرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه ويلاطفه، زاد إلصاق ظهره بصدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إذن يجدني كاسدا، إذن يجدني ما أنفع، ما ساوي شيء. هذا اتهام للنفس. ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام، يصحح هذا المعنى، قال: لكنك عند الله لست بكاسد. إذن معرفة إيجابياتك، معرفة القرارات الصائبة التي توصلت إليها يقودك دائما نحو التحفيز الدائم والخطوات الدائمة لتحقيق ما تريد الوصول إليه على طريق النجاح. أتمنى لك التوفيق نحو المزيد من النجاحات. رعاك الله.